بنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول بإذن الله تعالى في شرح كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي. وكالعادة في بداية كل كتاب نبدأ بالتعريف بصاحب الكتاب، نبدأ بالتعريف بصاحب الكتاب. والدرس في ليلة 25 من شهر رجب من عام 1424 هجري. كتاب الموطأ، كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، يعتبر إمام كتب الحديث، إمام كتب الحديث، كما أن صاحبه إمام لأهل الحديث. مصنفه الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، ولد سنة 93 من الهجرة بالمدينة، وطلب العلم واشتهر بين أقران عصره بعالم المدينة، بل كان الإمام سفيان بن عيينة وغيره يقولون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس آفاق الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة يقولون هو مالك، يقولون هو مالك بن أنس. وهذا الحديث يوشك أن يضرب الناس آفاق الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة فسر بتفسير آخر يقتضي أيضا فضيلة مالك. التفسير الأول هو ما ذكرناه لكم، أن الله سبحانه وتعالى خص المدينة بعالم سيكون في وقت يضرب الناس فيه آفاق الإبل لطلب العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة، قال هو مالك. التفسير الآخر أنه في كل وقت يوشك أن يضرب الناس آفاق الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة، فقالوا زيد بن ثابت وعائشة، ثم بعدهما ابن عمر، ثم بعدهما الزبري، ثم بعدهما آسف ابن عمر، ثم بعده سعيد بن المسيب، ثم بعده الزهري، ثم بعده عبيد الله بن عمر، ثم بعده مالك، وهكذا في كل وقت يوشك أن يضرب الناس آفاق الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. وعلى التفسير الثاني يكون في كل زمان هناك خصوصية لعالم في المدينة، في كل زمان يكون هناك خصوصية لعالم في المدينة، وهذا في زماننا هذا من أظهر ما يكون سبحان الله، إذ أنه لا يوجد في هذا الوقت من يتكلم في مسائل المنهج ومسائل الجماعات والمخالفات مثل ما يوجد في علماء من علماء المدينة. حتى صار الناس يعدون الكلام في الجماعات والطوائف والأحزاب يقول هذا من أهل النبي. على هذا الحديث التالي هذه الفضيلة مستمرة لعلماء المدينة أنه في كل زمان سيكون هناك وقت يوشك نظرة الناس فيه آباط ذلك فلا يجدون أعلم من عالم النبي. على هذا التفسير الثاني الفضيلة مستمرة. على التفسير والشافعي طلب العلم يعني صغيرا وأدرك فترة لا بأس فيها من عمر مالك وهو أحد الذين يروون الموطأ عن الإمام مالك. يقول الشافعي ما تحت أديم السماء أصح بعد كتاب الله من كتاب الموطأ للإمام مالك. قال العلماء وجه ذلك أن الشافعي أراد أن أحاديث كتاب الموطأ من أصح الأحاديث وكان رحمه الله قد توفي قبل ظهور الصحيحين ومن أهل العلم من وجه كلمة الإمام الشافعي لتوجيه آخر فقال نعم كتاب مالك أصح كتاب بعد كتاب الله في الصحيح غير المجرد. أما في الصحيح المجرد فأصح الكتب بعد كتاب الله كتاب البخاري ثم كتاب مسلم فحملوها على أن المراد بها الصحيح على الإطلاق فيما يشمل الكتاب الذي جرد الأحاديث وغيرها وكتاب الإمام مالك جامع بين الأحاديث وغير الأحاديث ويورد الآثار ويورد خلاف العلماء ويورد خلاف أهل المدينة ويجعلها من أصول مقاصده في هذا الكتاب بخلاف البخاري ومسلم فإن مقصدهم الأصل هو الأحاديث المرفوعة وإنما تأتي الآثار بالتبع وليست على شرط صاحب الصحيح. لكن إراده لها في الترجمة وفي الباب يشعر بأن هذا الأثر عنده على لما ألف الإمام مالك من الكتاب الموضح قيل له ماذا تفعل بكتابة مع موضح فلان وموضح فلان وكانت هناك موضحات أخرى غير موضح الإمام مالك. قال ما كان لله غيره. يقول فكأن أحدا جمع موطئات الناس ورمى بها في البيت ودفنها ونجدها إلى موطئ مالك هو الذي اشتهر موطئ الإمام مالك. وكان الإمام مالك بن أنس يشترط في كتابه هذا الصحيح فكان إذا سئل عن الرجل هل هو ثقة أو غير ثقة قال له انظر في كتابه لأنه جئته فيه فهو طبعا مثل ما يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه لا يلزم من هذه العبارة أن يكون الراوي ثقة على الإطلاق إنما هو ثقة عند مالك ولا يلزم منها أن يكون من هو ثقة عند مالك هو ثقة عند غير مالك إنما يستفاد منها أن أي راوي أخرج له مالك الموطأ فهو عنده صحيح هو عنده والإمام مالك صاحب عبارات مشهورة عديدة سأذكر لكم بعض. هو صاحب العبارة المشهورة التي يقول فيها لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أول أمة. وهو صاحب العبارة المشهورة يقول ما منا إلا راجل مردود عليه إلا صاحب هذا القبر. وهو صاحب العبارة المشهورة لما جاءه الرجل يسأله عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وأمر بإخراج الرجل قال لأنك بسؤال هذا فتحت باب من أبواب الشرك بدعة اخرج من المدينة. لدي الإمام كانوا يفرحون الأسئلة التي لم تأتي بكلام السبب والتي تحدث فتنة فأمر بإخراج من المدينة. الإمام مالك هو صاحب العبارة في السورة التي تعتبر أصل الخطاب ورجل حينما قال لا تحدث عن أربع، عن سفيه معلن بالسبع، عن سفيه معلن بالسبع وصاحب البدعة والهوى، وصاحب البدعة والهوى ومن كذب في الحديث ولو لم يكن في حديث الناس. والعابد صاحب العبادة الذي لا يعرف الحديث، صاحب العبادة الذي لا يعرف الحديث. الإمام مالك هو صاحب الفتوى الجارية التي يذكرها العلماء في كل مقام حينما يذكرون البدع. جاء رجل إلى مالك قال له من أين أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال مالك أحرم الرسول من ذي، قال فإني أريد أن أحرم من المدينة، قال إني أريد أن أحرم من المدينة. فقال مالك إني أخشى عليك الفتنة، قال ولم، قال أنا سمعت قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمرنا أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وإن الرسول أحرم من ذي الذنب. الفتنة كثير في هذا الباب. هو صاحب الكلمة المشهورة في باب البدع يقول من أتى ببدعة فكأنما نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التقصير والمكس، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إما أن يكون الدين تم والرسول أدى البلاغ، وإما أن يكون الدين تم والرسول لم يؤدي البلاغ. فبالتالي أنت في هذه البدعة التي أنت فيها على الدين، يريد أن تزيد فيها على الدين. الإمام مالك إمام الأئمة كما يذكره أهل العلم، كما يقول الشافعي إذا ذكر العلماء كمالك النجم، ألف هذا الكتاب الذي اسمه الموطأ. وسمي الموطأ قالوا لأنه وطأ الحديث للناس، أي قربه للناس، يعني كان الحديث ما يعرفه إلا طلبة العلم والذين يحضرون حلق. فلما حلق التحديد، فلما صنف مالك هذا الكتاب قرب الحديث للناس والتقى له من حديثهم من الأحاديث الجارية الله الأحاديث. وهو يقول سمعت من الزهري أحاديث كثيرة ولكني لم أخرج في كتابي هذا إلا ما أخرج، يعني يقول أنا أنتقل، يقول لو حدثت عن الزهري بكل ما سمعته منه لكأني أنسبه إلى الكذب. يرى أن هذا ما يجوز أن الإنسان يحدث عن الشيخ كل ما سمع من عليه، أن لا يحدث الناس إلا بالتجاوز بحقاوي الأحاديث، مثل ما كان يقول على طالب العلم أن يأخذ من كل علم بطرف، أن يأخذ من كل علم فيقرأ أحسن ما يجب ويتكلم بأحسن ما يقرأ ويحفظ أحسن ما يتكلم به، يعني في ما يكون عنده إلا الزبدة والنجاة والأشياء التي طلع عليه. وقيل سمي هذا الكتاب الموطأ لأن العلماء وافقوه، أي وافقوه على تصنيفه وما أورده فيه من الأحاديث. إذا كتاب مالك اسمه الموطأ، إما من التوطئة والتقريب والتسهيل، تسهيل التناول الحديث، لأنه سهل تناول الناس لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونحوهم عليه. وإما سمي الموطأ لأن العلماء وافقوه من المواطأة والموافقة، وافقوه على ما أخرج الكتاب بهذا من الحديث. وكتاب مالك الموطأ مثل غيره من الكتب الحديثية له روايات وله نسخ، له روايات وله نسخ، له روايات وله نسخ معروفة عند العلماء. أشهر رواية لكتاب الموطأ للإمام مالك هي رواية تداول بين عينينا، وهي رواية يحيى بن يحيى الليثي، هي رواية يحيى بن يحيى الليل. هذه أشهر رواية، وللموطأ روايات أخرى غير هذه الرواية. هناك رواية محمد بن حسن الشيباني وتعرف الموطأ محمد، هناك رواية زياد أو ابن زياد وتعرف برواية الموطأ زياد هذا، وهناك رواية ابن بكير، وهناك روايات أخرى. ثم في كل حديث أشار إلى الرواية وهو قد أدار كتابه هذا على 12 إلى الرواية، هي رواية عبد الله بن مهر ورواية عبد الرحمن بن القاسم ورواية عبد الله بن مسلم الطعنبي ورواية عبد الله بن يوسف التلميذي ورواية معاذ بن عيسى ورواية سعيد بن عقيل ورواية يحيى بن عبد الله بن بكير ورواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري ورواية مصعب بن عبد الله الزبيري ورواية محمد بن مبارك السوري ورواية سليمان بن برد ورواية يحيى بن يحيى الأندلسي الليلي المعروف. إذن الكتاب فيه بيان اختلاف 12 رواية من الروايات الموضوع. ما معنى الرواية؟ المصنف إذا صنف كتابا الحديث فإنه يقرأه على التلاميذ. هؤلاء التلاميذ يتناقلون النسخة التي قرأها عليهم الشيخ. فإذا ما أتم الشيخ القراءة الأولى جاء هؤلاء التلاميذ وجاء تلاميذ آخر. لما يقرأ الشيخ الكتاب مرة ثانية على التلاميذ الآخرون هؤلاء ماذا يحدث؟ يحدث أن الشيخ أثناء القراءة الأولى يكتشف بعض الأشياء، يكتب له بعض الملاحظات، لما يقرأ في القراءة الثانية يغير، إما يقدم، إما يؤخر، إما يحدث أحاديث، إما يزيد أحاديث، إما يزيد كلام على الأحاديث، إما يأتي بتراجم أقوال، إما يأتي بتراجم أقوال. فلما يتم التلاميذ في المرة الثانية سماع الكتاب على الشيخ يتم لهم رواية لهذا الكتاب على الشيخ بصورة مطابقة للرواية الأولى وتفيها اختلاف نوعا ما فيها اختلاف. إذن الكتاب الذي هو كتاب المصنف كتاب المحدث لما قرأه على التلاميذ اختلف في الرواية الثانية عن الرواية الأولى. فلو اشتهر تلميذ من التلاميذ الذين سمعوا الكتاب عليه في المرة الثانية وتلميذ من التلاميذ الذين سمعوا عليه الكتاب في المرة الأولى لأصبح للكتاب رواية كل رواية تختلف عن الأخرى في التقويم والتأخير والتأليل والزيادة والنقص. وهذا الذي حصل مثلا كله لما تكلم ابن حجر في فتح الباري عن حديث إنما الأعمال البنيان قال هذا الحديث أخرجه أصحاب الدواوين المشهورة الكتب الستة ومسند أحمد إلا مالك الموطأ. جاء السيوطي تلميذ الحوارج وذكر كلمة الحافظ بن حجر وتعصب قال نعم لم يخرجه مالك في رواية يحيى بن يحيى الليثي ولكن الحديث موجود في موطأ مالك في رواية محمد بن الحسن الشيباني. الحديث موجود في هذا الكتاب غير موجود في هذا الكتاب على هذه الرواية وما هو موجود في هذا الكتاب أنتم على رواية ثانية. إذن الروايات تختلف ولذلك صنف هذا الكتاب 12 رواية جبلة الفرق بينها، أحيانا جبلة الفرق بلفظ الحديث، أحيانا جبلة الفرق بطريقة التحمل، أحيانا جبلة الفرق في إيراد حديث أو عدم إيراد. جبلة هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ في رواية أبي مصعب وهو غير موجود في رواية فلان وفلان. شوف مثلا في النصر 162 أول الحديث من حديث عائشة قالت كنت أريد بأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قالت شيء ليس هذا عند الطعن ولا عند أبي مصعب عن الزهري وأيضا رواياه عن هشام بن عروة. يقول هذا الحديث ليس في الموطأ برواية الطعن وليس في الموطأ برواية أبي مصعب. من هذا الطريق يعني من طريق الزهري لكن رواياه غير الزهري. إذن هنا الآن اختلفت الروايات في إيه؟ مو في إيراد الحديث، اختلفت الروايات في إيراد طريق الحديث. صحيح البخاري نفس القضية، له روايات، هناك رواية الدرقي، هناك رواية أبي ذر، هناك رواية التخمين، هناك رواية حماد بن شاكر، روايات عديدة، طالب العلم لابد أن يعتني بهذه الروايات إذا ما أراد أن يدرس الكتاب من كتب الحديث. وهذا الكتاب أول رجوع إلى الشروط، هذا الكتاب من أنفع الكتب في التمرين على اختلاف ألفاظ بعض الروايات الموضوع. ولذلك رفضت كتاب أي آخر اسمه اختلاف أحاديث الموضع عن الإمام مالك بن أنس الأصبهي، وهو مطبوع كما ذكر لي ولم أقف عليه. كتاب الموضع له شروط كثيرة، أخص شروطه شرح التمهيد من عبد البر والاستذكار من عبد البر. يقول ابن حزم: لا أعرف في الإسلام كتابا يساوي كتاب التمهيد، مو أفضل من غيره، ما أعرف كتاب يساوي حتى من مثالاته. وامتدحه أيضا شيخ الإسلام بن وكتاب التمهيد يشرح الموطأ على أساس ترتيب مسانيد الشيوخ، على أساس ترتيب مسانيد الشيوخ، فيحصل تناول عبد الله. يعني ما يشرح الموطأ على ترتيبه، لا، يشرح الموطأ على أساس شيوخ مالك. يذكر الشيخ الأول يعرف فيه، ثم يقول أخرج له مالك عدة أحاديث وسبع حديث هذا الشيخ، فيحصل تناول الكتاب على الله. فاهتم العلماء بالترتيب على أبواب مالك. من أحسن التراتيب التي رأيتها للتمهيد فتح المالك بترتيب كتاب التمهيد على أبواب موضع مالك. فتح المالك مثل كتاب التمهيد وعاد تركيبه على ترتيب أبواب الموضع. كتاب الاستذكار صنفه ابن عبد البر مرتبا على ترتيب الموضع، على ترتيب الموضع. اهتم في التمهيد بشرح الاحاديث المرفوعه وبيان معانيها وما يتعلق بالاختلاف في معاني الحديث، واهتم في الاستذكار ببيان مزايا العلماء الانصار وشرح الاثار. يعني التمهيد له مقصد والاستذكار له مقصد. مقصد التمهيد شرح الاحاديث المرفوعه وبيان معانيها وما يترتب على اختلاف الروايات فيها واختلاف العلماء فيها. في الاستذكار مقصده شرح الآثار وبيان مزايا العلماء الأمصار. هذا مقصده في الاستذكار. من شروح الموطأ شرح المنتقى للبازي والآن ما صبغة الشرح الذي وضعه للبازي هو شرح خفيف، لكن صبغته صبغة فقهية ليس الصبغة حديثية، صبغة فقهية. ومن شروحه أيضا شرح الزرقاني هو شرح متوسط ليس بالطويل ولا بالقصير، مفيد يقرب المادة من علماء القرن الحادي عشر تقريبا، من علماء القرن الحادي عشر أو الثاني عشر 1100 وكسور. طبعا معنى هذا أنه جاء بعد ابن حجر وجاء بعد ابن عبد البر وجاء بعد هؤلاء، فهذه البيان يشكل في زبدة وخلاصة ما جاء بالذات بالذات أشهر. شرح الزرقاني على موضع الماء مالك هو شرح الحديدة، يعني فيه فوارد عزيزة وفوارد يعني كثيرة، جمعها من شروح من قبله من شرح الكتاب الموضع للإمام مالك بن أنس الأصل، كتاب مالك بن أنس الأصل. هذا الكتاب كتاب الموضع للإمام مالك بن أنس الأصبهي هو أول كتاب يذكره العلماء لما يذكرون الكتب التي على طالب الحديث أن يعتني، حينما يريدون أن يوصل طالب الحديث بالعناية بكتب الحديث أول كتاب يوصل فيه الموضع. ألا توجد كتب أخرى لمالك غير الموضع؟ الجواب نعم، توجد لمالك كتب أخرى غير الموضع. أشهر هذه الكتب السؤالة، أشهر هذه الكتب السؤالة التي دونت عنها وجمعت وعرضت بالمدونة. وقصة هذه السؤالات هي المدونة عن الإمام مالك، أن أسد بن الفرات جاء إلى مالك وسأله ودون إجابات مالك، ثم ذهب إلى الأندلس وبدا بين الناس الإمام مالك. ثم بعد فترة جاء القاسم محمد بن القاسم، أخذ هذه الأسئلة وسأل أسد بن الفرات وذهب إلى المدينة وقابل الإمام.
الإمام مالك وأعاد عليه هذه الأسئلة مع أسئلة. فتراجع الإمام مالك عن الإجابات الأولى له وصحح وقيد وشرح تعديلا. أخذ ابن القاسم هذه الأسئلة وذهب إلى أهل الأوراق قال إن مالك قد تراجع عن شيء ما عنده يذكره في مدونة الطرف الأسدية في مدونة الطرف. فقال أحد من التراث لا أترك ما سمعته عن مالي مباشرة بما أسمعه عنه بواسطة ولم يتبه إلى ما دونه ابن القاسم من أسئلة وأجل واستمر على الأسئلة إلا أن الناس تناولوا مدونة ابن القاسم وتركوا على الأسئلة. اشتهرت أسئلة ابن القاسم الإمام مالك وهي المطبوعة المعروفة الآن بمدونة بالمدونة بالجر المالكي أو المدونة عن مالك وهي شبيهة بسؤالات أحمد بن حنبل رسالة إلى أبي داود وأبي عبد الله بن مبارك وهذه أسئلة أيضا شبه بها الإمام مالك بن أنس الأخطر. مالك له كتب أخرى رسائل صغيرة بعضها مكتوب بكنايا منها رسالة الجواب الليل بن سعد ورد عليه منها رسالة تحديد مواقيت الصلاة منها رسالة يعني رسالة دخول الوقت وخروج بحركة الشمس وهو إلى عدد لكن لم توجد كثر إنما يذكرها أهل العلم إنما يذكرها أهل العلم. الإمام مالك بن أنس من كبار أئمة أهل السنة والجماعة أئمة أهل السنة أهل السنة والجماعة وهو من الأئمة الذين وضع الله لهم القبول وأصبح كلامه في الفقهيات أصبح كلامه في الفقهيات من المذاهب الجارية المتبعة إلى يومنا فلا يعرف الناس من المذاهب الفقهية المتبعة وقد كانت كثيرة كان هناك الزاوية والطبرية والأوزاعية غير الحنابلة وغير الشافعية وغير الحنفية وغير المالكية وكان مكانها لكن لم يبقى من هذه المذاهب الفقهية المتبعة إلا هذه الأربعة ومنها مذهب الإمام مالك وابن أنس الأصغر ويكاد الباحث يجد ان كل مساله قالها الامام مالك بن انس وافقوا عليها اعلى بن الحنبل في الغالب انها هي الصواب التي دل عليها الدليل هذا مجمل ما يتعلق بالامام مالك بن انس. أما الشرح فإني قد سبق أن شرحت كتاب بلوغ المرام وتكلمت فيه لمدة طويلة على فقه الأحاديث والكلام عليها بالتوسع أريد أن سيكون هذا الشرح مختصر وقريب من المتوسط لن أزيد ولن أتوسع فيه توسعا مثل ما كنت أتوسع في كتاب بلوغ المرام إنما سنقرأ الأحاديث ونذكر بعض ما يتعلم بالمسائل وتفسير الألفاظ الغريبة ثم أشير إلى بعض القواعد وننتقل إلى الحديث الذي يجب أن تكون هناك قضية توسع في شرح الأحاديث حيثنا إن شاء الله نمضي في شرح الكتاب ونكتفي منه في أسرع وقت بإذن الله تعالى خاصة وأغلب الطلبة الحمد لله من الطلبة الذين حضروا معنا بلوغ المرام من الطلبة الذين حضروا معنا كتاب بلوغ المرام نبدأ بإذن الله في قراءة الباب الأول من أبواب كتاب المرام ذكر نقطة رواية يحيى بن يحيى الليثي عن الإمام مالك كلها سمعها من الإمام مالك إلا جزء من كتاب الأحكام من الموطأ فإنه لم يسمعه من مالك ورواه عن الموطأ عن الإمام مالك الإيمان بيدي ونحن نعتمد الآن في الشرح رواية يحيى بن يحيى الليثي وهو رواية تداول المعروف ودرجة الموطأ بينما يراد هذه الرواية درجة الموطأ على طول من يقول إلى هذه الرواية وإذا أراد رواية أخرى قيدوه قالوا الموطأ محمد قالوا الموطأ ابن وهب قالوا الموطأ القعنبي يعنون برواية فلان لكن إذا أطلق قال الموطأ إنما يريدون رواية مثل الحديث وهذه الفائدة تتعلق بالتخريج لأنك إذا عزوت الحديث إلى الموطأ برواية مثل الحديث لا تحتاج أن تقول أكثر من أخرجه مالك الموطأ فإذا ما عزوت الحديث إلى غير هذه الرواية لابد أن تبين لابد أن تبين خلاص حتى اشتهر الموطأ باسم الراوي عند بعض الناس موطأ مالك في رواية محمد أصبح يسمى عند الناس موطأ محمد بن الحسن الشيباني وهو الذي عليه التعليق المميز على موطأ محمد الذكي على الموطأ مالك في رواية محمد بن الحسن الشيباني من العجائب والقبول الذي وضع الإمام مالك والحديث أن محمد بن الحسن لما عاد إلى العراق في اليوم الذي يعلن أن المجلس سيكون أحاديث مالك الموطأ لأنه سمع الموطأ عن مالك يكثر الناس عنده في المجلس ويكثر الطلب ويكثر السماع وفي اليوم الذي لا يكون يوم حديث ما يأتي أحد ما يأتي كثير أحد الناس وقع في نفوسهم قبول مالك ووقع في نفوسهم قبول الموطأ والله سبحانه وتعالى وطأ له بالموطأ في نفوس الناس في قلوبهم وهو عند أهل السنة نجم وعلم يعني لا يشق له غبار رحمه الله نعم الدائس.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. كتاب وقود الصلاة باب وقود الصلاة. قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة أو أن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة قال ها أنا ذا يا رسول الله فقال ما بين هذين وقت. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم محدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى: أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة: أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش يعني الغلس. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي.
أقول: هذا الكلام الذي أورده المصنف فيه عدة قضايا. القضية الأولى تتعلم الإمام مالك رحمه الله على خلاف ما جرت عليه الحال في كتب الحديث. كتب السنن يبدأ في لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مفتاح الصلاة الطهور، تحريم التربية، تحريم التربية، وهو يبدأ بالطهارة. الإمام مالك لم يبدأ بالطهارة. لما صلى الصلاة والسلام في غير أول الوقت واستدل بهذا الحديث حديث ابي مسعود الانصاري، استدل بحديث بشير بن ابي مسعود عن ابي مسعود عن ابي يعني. والحديث لا دلاله فيه لما يريد عروه، لانه يا عروه هذا الحديث اللي انت اوردته بتمامه فيه بيان ان الوقت بين هذا وعمر بن عبد العزيز لن يغادر الوقت، فما وجه الاراده في هذا؟ قال: العلماء رحمهم الله عروة أورد هذا الحديث في مقام الاستدلال يبين لعمر أنه يعلم أن الوقت بين هذين، ولكن الفضيلة والاستحباب في خصوص وقت العصر في الصلاة التي تبقيها هي أن يصليها في أول الوقت. ولذلك أورد عقبه حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في الفجرة، فرأيت لو أن الفجرة هكذا فجرة، كل بناء أحطه بجدار يسمى فجرة، هذا البناء وهذه الغرفة هنا خلاص، هذه الغرفة هنا وفيها نافذة من هذه الجهة على الجهة الغربية، على الجهة الغربية في وقت العصر في أوله تكون الشمس داخل الفجر، ثم الشمس ترتقى 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 حتى تنزل إلى ويضيب حاجبه وتختفي في خلف نفر. عائشة تقول كان الرسول يصلي العصر وينتهي منها والشمس لا زالت في الفجر، معنى هذا أنه كان يصلي أول. إذا هو أورد الحديث الأول يقول عمر أنا عارف أن الوقت بين هذين، ويقطع سبيل الاحتجاج والمرادة بينه وبين عمر، فأورد الحديث الأول يقول أنا عارف أن الوقت بين هذين، إذا صليت الوقت لكن أنا أبغضتك للأفضل لأنك أنت أمير الجماعة، أنت أمير، أنت والي المدينة، الناس كلهم يهتمون بك، والسنة هنا أن تصلي الصلاة في أول الوقت، أن تصلي الصلاة في أول الوقت. أورد حديث عائشة رضي الله عنها بهذه الدلالة، وهذا الحديث فيه أنه لا مانع من مناصحة ولي الأمر على أن تكون المناصحة مع ولي الأمر فيما بينك وبينه. انظر عروة ما راح قام محاضرة ولا سوى موعدة وقال شوفوا الوالي يصلي الصلاة في ذكر قبلة الاستحباب، ناصح فيما بينه، ثم على المناصح أن يورد الحجة والبرهان، على المناصح أن يورد الحجة والبرهان، ثم على المناصح أن يترفق مع المنصور، خاصة إذا كان المنصور من ذوي الولاية، فإن النفس شموس، فإن النفس شموس، فإذا جاء مع النفس الرفيع لأصحاب لأصحابها من تغيرات لشعرنا أنه من باب أولى وأولى أن يتأكد أن يتأكد استعمال طريقة المناصحة مع أصحاب هذه المناصح. ثم أورد رحمه الله الحديث الذي بعده حينما جاء أعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عن وقت صلاة الصبح. انظروا إلى الطريقة التي سلكها الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم هذا الأعراب. علماء التربية يقولون أفضل طرق التعليم، أفضل طرق التعليم هي ما يتم فيها التعليم عن طريق الحس، ولذلك يذكرون الوسائل التعليمية، يقول لك نتعلم الطالب من هذا الهضم يجيب صورة من هذا الهضم وريه يقول له هذا المريء هذا المعدة هذا القولون هذه الأمعاء الغريبة هذه الأمعاء الدقيقة، صح ولا لا؟ التعليم الحسي، وهذه الطريقة هي التي سلكها الله سبحانه وتعالى في تعليم الرسول أوقات الصلاة، فإنه أرسل له جبريل أول يوم صلى الصلوات في أول وقت وثاني يوم صلى الصلاة في آخر وقت، صح ولا لا؟ هذا الأعرابي لما جاء إلى الرسول يسأل عن وقت صلاة الصبح كان ممكن الرسول يقول له صلاة الصبح تبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لكن كان الأعرابي معه وصلى أول يوم مع الأعرابي موجود صلاة الصبح في أول وقتها من طلوع الفجر، وصلى ثاني يوم صلاة الفجر في آخر وقتها، ثم نادى الأعرابي قال أين السائل عن وقت صلاة الصبح؟ قال الأعرابي أنا، قال صليت معنا؟ قال نعم في اليوم الأول والثاني، قال نعم، قال فإن الوقت ما بينه بالتطبيق العملي، بالتطبيق العملي، ولا شك أن الداعي والمعلم كل ما وجد سبيل للتطبيق العملي مع الطلاب فهو أفضل، والرسول صلى الله عليه وسلم إمام المعلمين وإمام المعلمين استعمل كل الوسائل التعليمية قال أبو نعيم وغيره متفقا على الصحة، يعني أنه صحيح. هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم خط على جانب الخط خطوطا صغيرة ثم قال هذا سبيل، إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ورتبع السبل فتفرق بكم عن سبيل. قال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان فاتبعوا الخير والجنة. هذا رسم. في حديث آخر في الصحيح متفق عليه رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربع، وداخل الخط وداخل المربع هذا رسم خطا، فقال هذا ابن آدم وهذا عمله، العمل الكذبي العمل المحيطي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه كلها رسوم توضيحية يتأكد استعمال مثل هذه الأمور حينما تريد أن تعلم الناس أمور دقيقة. ومن أدق الأشياء تحديد وقت صلاة الفجر، والرسول اهتم بوقت صلاة الفجر لأنه موضع درس. أما ترون في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر وقت صلاة الفجر وذكر الفجر الذي يطلع في أول أمر هو الفجر الكاذب، قال ليس هو الذي كتب لي السرحان كتب كتابك، إنما ذكر الفجر الحقيقي الذي ينفجر فيه النور. هذا الإعرابي لما سأل عن وقت الفجر وكان الوقت فيه جدة ويحتاج إلى تعليم، استعمل معه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه أكثر، استعمل معه هذه أكثر. الحديث الذي يليه طبعا قول الرسول الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين يعني وقت الصلاة ما بين هذين الوقتين. ثم العلماء منهم من يقول ما بين هذين الوقت يعني وقت المختار أو وقت الجواب، ومنهم من يقول ما بين هذين يعني الوقت الذي يجوز فيه الصلاة ولا تجوز في غيره، ولكن هذا التفسير الثاني يشكل عليه أنه في صلاة العصر مثلا ذكر أن وقتها من مصير ضد كل شيء عنده إلى مصير ضد كل شيء مثله، ومعلوم أن مصير ضد كل شيء مثله ليس هو آخر وقت صلاة العصر، فإن وقت صلاة العصر ما لم تغرب الشمس، بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. إذا ما معنى قوله ما بين هذين وقت يعني وقت الجواز والاختيار الذي يجوز فيه الصلاة هنا؟ بعد ما صرت كل شيء مثليه في العصر تبدأ الشمس تصفر، فإذا اصفرت الشمس دخل وقت الترى، هل هذا وقت العصر؟ نقول هذا ليس وقت العصر في الجواز، ولكنه للحاجة أو للضرورة هو وقت. من أخر أكثر هل يجوز تأخير الصلاة إذا ما بعد مصير ضد كل شيء مثليه؟ نقول لا يجوز إلا للحاجة. طب من صلى الصلاة في هذا الوقت نقول صلاته صحيحة وهي في الوقت، ولكن هو قصر في هذا، قصر في أداء الصلاة في هذا الأمر لأن هذا الفعل مكروه، لأن هذا الفعل مكروه. إذا قوله ما بين هذين وقت يعني وقت إيش؟ هذا الاختيار والجواب، وقت الاختيار والجواب. مثلا شوف صلاة العشاء في الحديث أنه أخرها إلى ثلث الليل، في حديث آخر أنه أخرها إلى نصف النيل، في حديث آخر أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، ووقت كل صلاة ما لا تدخل التي ما لا تدخل وقت الصلاة التي تنين. ملاحظين كيف الرقية؟ إذن العملية الآن في هذا الحديث هو بتحديد وقت إيش؟ الجواز والاختيار بدون كراهة، بدون كراهة. ملاحظين؟ طيب الحديث اللي بعده بعد أن أورد حديث عام عن أوقات الصلوات الخمس اللي هو الحديث الذي رواه أبو مسعود الأنصاري، ثم أورد عقبه حديث عن وقت صلاة العصر اللي هو حديث عائشة، ثم أورد حديث عن وقت صلاة الفجر، ثم الآن أورد حديث آخر عن وقت صلاة الفجر. فأورد حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون. يأتي السؤال، طيب ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أسروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، كيف نجمع بين أمره بالإسرار وبين أنه كان يصلي صلاة الفجر في أول الوقت؟ نقول الجمع بين هذا وهذا أن المراد بحديث أسروا بالفجر أي أطيلوا القراءة في الصلاة حتى تسفر، هذا تفسير، هذا تفسير خلاص. أو أن نقول أن معنى هذا الحديث أسروا بالفجر، أسروا بالفجر أي أدخلوا فيها في وقت الإسفار، أدخلوا فيها في وقت الإسفار. والتفسير الأول هو الذي جاء عن السلف رضوان الله عليهم، هو الذي ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل الصلاة ويطيل القراءة حتى تسفر، يعني ما ينتهي من الصلاة إلا يجي أسفر الفجر. يصير معنى أسفر الفجر أي أطيل القراءة في صلاة الفجر حتى تسفر. ليش؟ لأن قرآن الفجر، أن قرآن الفجر كان مشهودا وهو أفضل أوقات قراءة القرآن، من أفضل أوقات قراءة القرآن أسفروا بالفجر. واضح؟ إذا الرسول قال أسفر، ليش هنا ما كان يسفر؟ نقول هذا يدل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، يفعل هذا في أوقات ويفعل هذا في أوقات، والإمام يراعي حالة من خلقه، والناس والأوقات تختلف من وقت إلى وقت، في أوقات تحتاج أنك تطيع ومن خلقك يدل للطالب، في أوقات لا. واضح؟ والرسول كان يأمر الأئمة بالتخفيف وكان إذا صلى الصحابة يطيع. لأنه كان يعلم أن الصحابة يرتاحون لهذه الإطارة ولا يجتهدون منه، والإمام يراعي حال الناس خلفه ولا يكلفهم من العمل ما يشق عليهم أو ينكرهم. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فلا أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة هذا من المصنف الحديث له أهميته. إيش أهميته؟ هو ما أشرت إليه قبل قليل من التنبيه إلى معنى حديث ما بين هذين وقت. وكم مرة أنا أنبه أقول طريقة أهل العلم في تأليف الكتب الحديثية ترى تضم النوع من الشرح، جمع حديث الباب في محل واحد ترى فيها نوع من الشرح والبيان، فقط تحتاج الإنسان تفكر وتأمل. فلك إذا نظرت إلى هذا الحديث مع هذا الحديث مع هذا الحديث صار لك معنى غير المعنى الذي يأتي إليك من النظر فقط في حديث واحد. ولذلك جاء عن أحمد بن حنبل وعمير بن المدينة وغيره إن الباب إذا لم تجمع أحاديثه لا تفقه، وهذه الكلمة وإن كانت يعني استعملها أهل العلم في باب كشف العلل في الطرق والأسانيد، لأن الحديث إذا تجمع طرق لم تكتب لك علة، لكني أقول هي على معناها الواسع، لا تفقهه من جهة علله ولا تفقهه من جهة معاني، خاصة إذا علمت أن جملة كبيرة من التعليل الذي يسمى بنقد المتن مرجعه إلى معرفة فقه الحديث، مرجعه إلى معرفة فقه الحديث. ملاحظين؟ باب كبير من أبواب التعليل مرجعه إلى نقل الحديث. فكم من حديث لعلة ولأئمة وسبب الإعلان عدم تسويق معناه الفقه، وهذا من باب تأثير المذهب الفقهي على طريق التعليل المحدد. شوفوا الطحاوي طريقة فكره تؤثر عليه كثيرا في حكمه على الأحاديث بالتعليل والتضعيف والتصريح، شوفوها واضحة عند الطحاوي، واضحة عند الطحاوي، حتى بعض الطلبة تجرى وقال الطحاوي ليس من أهل الحديث في باب التعليل، هذا خطأ، لكن نعم فكره يؤثر عليه. حديث بعض الأحد نبت على هذا قال النبي. وكذا لا يصر جماعة كثيرة من أهل الحديث يؤثر عليهم حكمهم في التعليم، والسبب أنه نقد المدل، وتعلمون أن الحديث سند مدل، وكما أن العلة تكون في السند تكون نقد المدل يتوقف كثيرا على فقهه. شوفوا ابن بطال، ابن بطال لما رأى الإمام مالك خلاص أقول كم بعد ابن بطال لما رأى الإمام مالك أخرج هذا الحديث، ثم رأى أن عروة احتج بهذا الحديث على عمر بن عبد العزيز، رأى أن بناء على احتجاج عروة بالحديث على عمر بن عبد العزيز هذا له، قال الألفاظ الأخرى التي فيها صلى في الرسول في أول الوقت وبعدين في آخر الوقت معلوم، لأنه لو كان هذا موجود في الحديث لما صح احتجاج عروة على عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث، لأن عمر معناته صلى في الوقت. لكن العلماء قالوا لا، الحديث ثابت ويوجه استدلال عروة على الوجه الذي يكرره له. نقف ونعم صلى الله على محمد وعلى آله.
التفسير الأول هو ما ذكرناه لكم أن الله سبحانه وتعالى خص الذين بعالم سيكون في وقت يضرب الناس فيه أضافة الإذن بطلب العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة قال هو مال. التفسير الآخر أنه في كل وقت يوشك أن يضرب الناس أباق الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. فقالوا زيد بن ثابت وعائشة ثم بعدهما ابن عمر ثم بعدهما الزبري ثم بعدهما آسف ابن عمر ثم بعده سعيد بن المسيب ثم بعده الزبري ثم بعده عبيد الله بن عمر ثم بعده مالك وهكذا. في كل وقت يوشك أن يضرب الناس أباق الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. وعلى التفسير الثاني يكون في كل زمان هناك خصوصية لعالم في المدينة. في كل زمان يكون هناك خصوصية لعالم في المدينة. وهذا في زماننا هذا من أظهر ما يكون سبحان الله. إذ أنه لا يوجد في هذا الوقت من يتكلم في مسائل المنهج ومسائل الجماعات والمخالفات مثل ما يوجد في العلماء من علماء المدينة. حتى صار الناس يعدون الكلام في الجماعات والطوائف والأحزاب يقول هذا من أهل المدينة. على هذا المثال هذه فضيلة مستمرة لعلماء المدينة أنه في كل زمان سيكون هناك وقت يوشك أن يضرب الناس فيه أباق الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. على هذا التفسير الثاني فضيلة مستمرة. على التفسير طلب العلم يعني صغيرا وأدرك فترة لا بأس فيها من عمر مالك وهو أحد الذين يروون الموطأ عن الإمام مالك. يقول الشافعي ما تحت أديم السماء أصح بعد كتاب الله من كتاب الموطأ للإمام مالك. قال العلماء وجه ذلك أن الشافعي أراد أن أحاديث كتاب الموطأ من أصح الأحاديث وكان رحمه الله قد توفي قبل ظهور الصحيحين ومن أهل العلم من وجه كلمة الإمام الشافعي لتوجيه آخر فقال نعم كتاب مالك أصح كتاب بعد كتاب الله في الصحيح غير المجرد. أما في الصحيح المجرد فأصح الكتب بعد كتاب الله كتاب البخاري ثم كتاب مسلم فحملوها على أن المراد بها الصحيح على الإطلاق فيما يشمل الكتاب الذي جرد الأحاديث وغيرها وكتاب الإمام مالك جامع بين الأحاديث وغير الأحاديث ويورد الآثار ويورد خلاف العلماء ويورد خلاف أهل المدينة ويجعلها من أصول مقاصده في هذا الكتاب. بخلاف البخاري ومسلم فإن مقصدهم الأصل هو الأحاديث المرفوعة وإنما تأتي الآثار بالتبع وليست على شرط صاحب الصحيح. لكن إرادة لها في الترجمة وفي الباب يشعر بأن هذا الأثر عنده على محل لما ألف الإمام مالك من كتاب الموطأ قيل له ماذا تفعل بكتابة مع موطأ فلان وموطأ فلان وكانت هناك موطأات أخرى غير موطأ الإمام مالك. قال ما تحمل لله غيره. يقول صاحب القصة هذه يقول وكأن أحدا جمع موطأات الناس ورمى بها في البيت ودفنها ونجدها إلى موطأ مالك. هو الذي اشتغل موطأ الإمام مالك
وكان الإمام مالك بن أنس يشترط في كتابه هذا الصحيح. فكان إذا سئل عن الرجل هل هو ثقة أو غير ثقة قال له انظر في كتابه لأنه جده فيه فهو طبعا مثل ما يقول الإمام الذهبي بن سيرة أعلام النبلاء أنه لا يلزم من هذه العبارة أن يكون الراوي ثقة على الإطلاق إنما هو ثقة عند مالك هو ثقة عند مالك ولا يلزم منها أن يكون من هو ثقة عند مالك هو ثقة عند غير مالك إنما يستفاد منها أن أي راوي أخرج له مالك الموطأ فهو عنده صحيح هو عنده والإمام مالك صاحب عبارات مشهورة عديدة سأذكر لكم بعض. هو صاحب العبارة المشهورة التي يقول فيها لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أول أمة. وهو صاحب العبارة المشهورة يقول ما منا إلا راجل مردود عليه إلا صاحب هذا القبر. وهو صاحب العبارة المشهورة لما جاءه الرجل يسأله عن الاستواء وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وأمر بإخراج الرجل قال لأنك بسؤال هذا فتحت باب من أبواب الشر والبدعة اخرج من المجهول. لديه كانوا يقرؤون الأسئلة التي لم تأتي بكلام السبب والتي تحدث فتن فأمر بإخراجه من المجهول. الإمام مالك هو صاحب العبارة المشهورة تعتبر أصل في صفة الراوي وصفة قبول الراوي ورجله حينما قال لا تحدث عن أربع عن سفيه معلن بالسبب وصاحب البدعة والهوى ومن كذب في الحديث ولو لم يكذب في حديث الناس العابد صاحب العبادة الذي لا يعرف الحديث الإمام مالك هو صاحب الفتوى الجارية التي يذكرها العلماء في كل مقام حينما يذكرون البدع. جاء رجل إلى مالك قال له من أين أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال مالك أحرم الرسول من ذي الحليفة. قال فإني أريد أن أحرم من المدينة. قال إني أريد أن أحرم من المدينة. فقال مالك إني أخشى عليك الفتنة. قال ولم؟ قال أنا سمعت قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن يصيبهم مثل ما أصاب آدم عليه وإن الرسول أحرم من ذي الحليفة. هذه الكلمة يرددها كثير أهل العلم في هذا الباب. هو صاحب الكلمة المشهورة في باب البدع يقول من أتى ببدعة فكأنما نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التقصير والنقص لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إما أن يكون الدين تم والرسول أدى البلاغ وإما أن يكون الدين تم والرسول لم يؤدي البلاغ. فبالتالي أنت بهذه البدعة التي أنت فيه على الدين يريد أن تزيد فيها على الدين. الإمام مالك إمام الأئمة كما يذكر أهل العلم كما يقول الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم ألف هذا الكتاب الذي اسمه الموطأ وسمي الموطأ قالوا لأنه وطأ الحديث للناس أي قربه للناس يعني كان الحديث ما يعرفه إلا طلبة العلم والذين يحضرون حلق فلما حلق التحليل فلما صنف مالك هذا الكتاب قرب الحديث للناس والتقى له من حديثه من الأحاديث الجارية صح الأحاديث. وهو يقول سمعت من الزهري أحاديث كثيرة ولكني لم أخرج في كتابي هذا إلا ما أخرج يعني يقول أنا أنتقل يقول لو حدثت عن الزهري بكل ما سمعته منه لكأني أنسبه إلى الكذب. يرى أن هذا ما يجوز أن الإنسان يحدث عن الشيء كل ما سمع من عليه أن لا يحدث الناس إلا بالتجاوز بتجاوز الأحاديث مثل ما كانوا يقولوا على طالب العلم أن يأخذ من كل علم قطرة سيقرأ أحسن ما يجب الكتاب بالموطأ لأن العلماء وافقوه أي وافقوه على تصنيفه وما أورده فيه من الأحاديث. إذا الكتاب مالك اسمه الموطأ إما من التوطئة والتقريب والتسهيل تسهيل التناول الحديث لأنه سهل تناول الناس لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونقوم عليه، وإما سمي الموطأ لأن العلماء وافقوه من الموافقة والموافقة وافقوه على ما أخرج الكتاب بهذا من الحديث. وكتاب مالك الموطأ مثل غيره من الكتب الحديثية له روايات وله نسخ، له روايات وله نسخ، له روايات وله نسخ معروفة عند العلماء. أشهر رواية لكتاب الموطأ للإمام مالك هي رواية التداول بين أيدينا، وهي رواية يحيى بن يحيى الليثي، هي رواية يحيى بن يحيى الليثي، هذه أشهر رواية. وللموطأ روايات أخرى غير هذه الرواية، هناك رواية محمد بن الحسن الشيباني وتعرف بالموطأ محمد، هناك رواية زياد أو ابن زياد وتعرف برواية بالموطأ زياد هذا، وهناك رواية بكير، وهناك روايات أخرى. من أراد الوقوف على هذه الروايات، من أراد الوقوف على هذه الروايات واختلافها عليه أن يرجع إلى كتاب التمهيد بن عبد البر، عند كل حديث من أحاديث الموطأ فإنه في الغالب يشير إلى اختلاف الروايات، أو يرجع إلى هذا الكتاب. هذا الكتاب اسمه مسند الموطأ لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الجوهري. هذا الكتاب مثل أحاديث الموطأ مرتبة على المسانيد، على مسانيد أسماء الشيوخ، ثم من كل حديث أشار إلى الرواية، أشار إلى الرواية، وهو قد أدار كتابه هذا على 12 إلى الرواية، هي رواية عبد الله بن مهر، ورواية عبد الرحمن بن القاسم، ورواية عبد الله بن مسلم الطحاوي، ورواية عبد الله بن يوسف التنيسي، ورواية معن بن عيسى، ورواية سعيد بن عقيل، ورواية يحيى بن عبد الله بن بكير، ورواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، ورواية مصعب بن عبد الله الزبيري، ورواية محمد بن مبارك السوري، ورواية سليمان بن برد، ورواية يحيى بن يحيى الأندلسي الليثي المعروف. إذن الكتاب فيه بيان اختلاف 12 رواية من الروايات الموضوع. ما معنى الرواية؟ ما معنى الرواية؟ المصنف إذا صنف كتابا في الحديث فإنه يقرأه على التلاميذ. هؤلاء التلاميذ يتناقلون النسخة التي قرأها عليهم الشيخ، فإذا ما أتم الشيخ القراءة الأولى جاء هؤلاء التلاميذ وجاء التلاميذ آخرون. لما يقرأ الشيخ الكتاب مرة ثانية على التلاميذ الآخرين، هؤلاء ماذا يحدث؟ يحدث أن الشيخ أثناء القراءة الأولى يكتشف بعض الأشياء، تبدو له بعض الملاحظات، لما يقرأ في القراءة الثانية يغير، إما يقدم، إما يؤخر، إما يحدث أحاديث، إما يزيد أحاديث، إما يزيد كلام على الأحاديث، إما يأتي بتراجم أقوال، إما يأتي بتراجم أقوال. فلما يتم التلاميذ في المرة الثانية سماع الكتاب على الشيخ، يتم لهم رواية لهذا الكتاب على الشيخ بصورة مطابقة للرواية الأولى، ولا فيها اختلاف نوعا ما؟ فيها اختلاف. إذا الكتاب الذي هو كتاب المصنف، كتاب المحدث، لما قرأه على التلاميذ اختلف في الرواية الثانية عن الرواية الأولى. فلو اشتهر تلميذ من التلاميذ الذي سمعوا الكتاب عليه في المرة الثانية، وتلميذ من التلاميذ الذي سمعوا عليه الكتاب في المرة الأولى، لأصبح للكتاب رواية، كل رواية تختلف عن الأخرى في التقويم والتأخير والتأجيل والزيادة والنقص. وهذا الذي حصل. مثلا خذوا لما تكلم ابن حجر بن الحداد عن حديث إنما الأعمال بالنيات، قال هذا الحديث، هذا الحديث أخرجه أصحاب الدواوين المشهورة الحديث موجود في هذا الكتاب غير موجود في هذا الكتاب على هذه الرواية، وما موجود في هذا الكتاب ثم على رواية ثانية. إذن الروايات تختلف، ولذلك صنف هذا الكتاب 12 رواية جبلة الفرق بينها، أحيانا جبلة الفرق بلفظ الحديث، أحيانا جبلة الفرق بطريقة التحمل، أحيانا جبلة الفرق في إيراد حديث أو عدم إيراد. يقول لك هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ في رواية أبي مصعب وهو غير موجود في رواية فلان وفلان. شوف مثلا في النصر الذي 162 162 أول حديث من حديث عائشة
Thank you.
يقول من قبله من مشاعر الكتاب الموفى للإمام مالك بن أنس الأصل، كتاب مالك بن أنس الأصل. هذا الكتاب كتاب الموفى للإمام مالك بن أنس الأصل هو أول كتاب يذكره العلماء لما يذكرون الكتب التي على طالب الحديث أن يحتاج، حينما يريدون أن يوصل طالب الحديث بالعناية بكتب الحديث أول كتاب يوصل فيه الموطأ. ألا توجد كتب أخرى لمالك غير الموطأ؟ الجواب نعم توجد، توجد لمالك كتب أخرى غير الموطأ. أشهر هذه الكتب، أشهر هذه الكتب السؤالة، أشهر هذه الكتب السؤالة التي دونت عنه وجمع وعرفت بالمدونة. وقصة هذه السؤالات هي المدونة، المدونة عن الإمام مالك، أن أسد بن الفرات جاء إلى مالك وسأله ودون إجابات مالك، ثم ذهب إلى الأندلس وأبدى بين الناس الإمام مالك. ثم بعد فترة جاء القاسم محمد بن القاسم، أخذ هذه الأسئلة وسأل أسد بن الفرات وذهب إلى المدينة وقابل الإمام مالك وأعاد عليه هذه الأسئلة مع أسئلة. فتراجع الإمام مالك عن الإجابات الأولى له وصححها وقيل وصار عنده تعديلا. أخذ ابن القاسم هذه الأسئلة وذهب إلى أسد بن الفرات قال إن مالك قد تراجع عن شيء ما عنده تذكره في مدونة الجرح الأسدية، في مدونة الجرح. فقال أسد بن الفرات لا أترك ما سمعته عن مالك مباشرة بما أسمعه عنه بواسطة، ولم يلتفت إلى ما دونه ابن القاسم من أسئلة وأجوبة، واستمر على الأسد. إلا أن الناس تناولوا مدونة ابن القاسم وتركوا هذا السبيل. اشتهرت أسئلة ابن القاسم للإمام مالك وهي المطبوعة المعروفة الآن بمدونة، بالمدونة الجرح المالكية أو المدونة عن مالك، وهي شبيهة بسؤالات أحمد بن حنبل رسالة إلى أبي داود وأبي عبد الله بن فارس، وهذه أسئلة أيضا سئل بها الإمام مالك بن أنس الأصغر. مالك له كتب أخرى، لم يكن الأمر رسائل صغيرة، بعضها مبثوث بكنايا، بعض الكتب منها رسالة جواب الليل بن سعد والرد عليه، منها رسالة تحديد مواقيت الصلاة، منها رسالة يعني رسالة دخول الوقت وخروج بحركة الشمس وهو إلى آخره، لكن لم توجد كثر، إنما يذكرها أهل العلم، إنما يذكرها أهل العلم. الإمام مالك بن أنس من كبار أئمة أهل السنة والجماعة، من كبار أئمة أهل السنة، أهل السنة والجماعة، وهو من الأئمة الذين وضع الله لهم القبول، وأصبح كلامه في الفقهيات، أصبح كلامه في الفقهيات من المذاهب الجارية المتبعة إلى يومنا هذا، فلا يعرف الناس من المذاهب الفقهية المتبعة، وقد كان كثير، كانت كثيرة، كان هناك الداوودية والطبرية والأوزاعية غير الحنابلة وغير الشافعية وغير الحنفية وغير المالكية، وكان مكان، لكن لم يبقى من هذه المذاهب الفقهية المتبعة إلا هذه الأربعة، ومنها مذهب الإمام مالك بن أنس الأصغر. ويكاد الباحث ان كل مساله قالها الامام مالك بن انس وافقوا عليها احمد بن حنبل في الغالب، في الغالب انها هي الصواب، هي الصواب التي دل عليها الدليل، هي الصواب التي دل عليها الدليل. هذا مجمل ما يتعلق بالامام مالك بن انس. أما الشرح فإني قد سبق أن شرحت كتاب بلوغ المرام
وتكلمت فيه لمده طويله على فقه الاحاديث والكلام عن هذه التوسل. اريد ان سيكون هذا الشرح مختصر وقريب من المتوسط، لن ازيد ولن اتوسع فيه توسعا مثل ما كنت اتوسع في الكتاب بلوغ المراه، انما سنقرا الاحاديث ونذكر بعض ما يتعلم بالمسائل وتفسير الالفاظ الغريبه، ثم اشير الى بعض القواعد وننتقل الى الحديث الذي يجب. لن تكون هناك قضيه توسع في شرح الاحاديث، حيثنا ان شاء الله نمضي في شرح الكتاب وننتهي منه في اسرع وفي اسرع وقت باذن الله تعالى. الحمد لله من الطلبة الذين حضروا معنا بلوغ المرأة، من الطلبة الذين حضروا معنا كتاب بلوغ المرأة. نبدأ بإذن الله في قراءة الباب الأول من أبواب كتاب المرأة. ذكرت نقطة رواية يحيى بن يحيى الليثي عن الإمام مالك، كلها سمعها من الإمام مالك إلا جزء من كتاب الأحكام، من كتاب الأحكام من الموطأ، فإنه لم يسمعه من مالك. ورواه أحد ورواه أحد الموطأ عن الإمام مالك بن أنس. ونحن نعتمد الآن في الشرح رواية يحيى بن يحيى الليثي، والرواية تتجاوز المعروف وتوثق الموطأ بينما يراد هذه الرواية. توثق الموطأ على طول من يدور إلى هذه الرواية، وإذا أراد رواية أخرى قيدوه. قالوا الموطأ محمد، قالوا الموطأ ابن وهب، قالوا الموطأ القعنبي، يعنون برواية فلان. لكن إذا أطلقوا قالوا الموطأ إنما يريدون رواية فلان من عنده. وهذه الفائدة تتعلق بالتخريج، فإنك إذا عزلت الحديث إلى الموطأ برواية الحديث لا تحتاج أن تقول أكثر من أخرجه مالك في الموطأ. فإذا ما عزلت الحديث إلى غير هذه الرواية لابد أن تبين، لابد أن تبين. خلاص، حتى اشتهر الموطأ باسم الراوي عند بعض الناس، فموطأ مالك في رواية محمد أصبح يسمى عند الناس موطأ محمد بن الحسن الشيباني، وهو الذي عليه التعليق المميز على موطا محمد اللكنوي، على الموطا مالك بروايه محمد بن الحسن الشيباني. من العجائب والقبول الذي وضع الامام مالك والحديث ان محمد بن الحسن لما عاد الى العراق في اليوم الذي يعلن ان الدرس سيكون احاديث مالك الموطا، لانه سمع الموطا عن مالك، يكثر الناس عنده في المجلس ويكثر الطلب ويكثر السماع. وفي اليوم الذي لا يكون يوم حديث ما ياتي احد كثير، ما ياتي كثير احد. الناس وقع في نفوسهم قبول مالك ووقع في نفوسهم قبول الموطا، والله سبحانه وتعالى وطا له بالموطا في نفوس الناس في قلوبهم، وهو عند أهل السنة نجم وعلم يعني لا يشق له غبار رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. كتاب وقود الصلاة، باب وقود الصلاة. قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز أعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة، أو أن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى: أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة: أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش يعني الغلس. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي.
أقول: هذا الكلام الذي أورده المصنف فيه عدة قضايا. القضية الأولى الإمام مالك رحمه الله على خلاف ما جرت عليه الحاج في كتب الحديث. في كتب الحديث في كتب السنن يبدأ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مفتاح الصلاة الظهور تحريم التكبير تحليل التكبير وهو الدوام بالطهارة. الإمام مالك لم يبدأ بالطهارة لم أصل الصلاة في غير أول الوقت رأى عروة يناصحه واستدل بهذا الحديث حديث أبي مسعود الأنصاري استدل بحديث بشير بن أبي مسعود عن أبي مسعود عن أبي يعني. والحديث لا دلالة فيه لما يريد عروة لأنه يا عروة هذا الحديث ليس أوردته هذا الحديث ليس أوردته بتمامه فيه بيان أن الوقت بين هذا وعمر بن عبد العزيز لن يغادر الوقت فما وجه إرادة لهذا فما وجه إرادة لهذا لهذا الحديث. قال العلماء رحمهم الله عروة أورد هذا الحديث في مقام الاستدلال ليبين لعمر أنه يعلم أن الوقت بين هذين ولكن الفضيلة والاستحباب في خصوص وقت العصر في الصلاة التكبيرة هي أن يصليها في أول الوقت ولذلك أورد عقبه حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في الفجر رأيت لو أن الفجر هكذا فجرة كل بناء أحطه بجدار يسمى فجرة هذا البناء وهذه الغرفة هنا خلاص هذه الغرفة هنا وفيها نازلة من هذه الجهة على الجهة الغربية على الجهة الغربية في وقت العصر في أوله تكون الشمس داخل الفجرة ثم الشمس ترتقى 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 حتى تنزل هنا ويغيب حاجبه وتختفي في خلف نفوه. عائشة تقول كان الرسول يصلي العصر وينتهي منها والشمس لا زالت في الفجر معنى هذا انه كان يصلي في اول الوقت. اذا هو اورد الحديث الاول ليقول لعمر انا عارف ان الوقت بين هذين. وقع سبيل الاحتجاج والمرادة بينه وبين عمر. فأورد أن يقول يقول أنا عارف الوقت بين هذين إذا صليت في الوقت لكن أنا برشدك للأفضل لأنك أنت أمير الجماعة أنت أمير أنت والي المدينة الناس كلهم يهتمون بك والسنة هنا أن تصلي الصلاة في أول الوقت أن تصلي الصلاة في أول الوقت. فأورد حديث عائشة رضي الله عنها بهذه الدلالة وهذا الحديث فيه أنه لا مانع من مناصحة ولي الأمر على أن تكون المناصحة مع ولي الأمر فيما بينك وبينه. انظر عروة ما راح قام محاضرة ولا سوى موعدة وقال شوفوا الوالي يصلي الصلاة في تجربة الأسباب ناصح فيما بينه ثم على المناصحة أن يورد الحجة والبرهان على المناصحة أن يورد الحجة والبرهان ثم على المناصح أن يترفق مع المنصور خاصة إذا كان المنصور من ذوي الولاية فإن النفس شموس فإن النفس شموس فإذا مجاع مع النفس الرفيع لأصحابها من تغيرات لشعرنا أنه من باب أولى وأولى أن تتأكد أن يتأكد استعمال الرفق في المناصحة مع أصحاب هذه المناصح. ثم أورد رحمه الله الحديث الذي بعده حينما جاء أعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عن وقت صلاة الصبح. انظروا إلى الطريقة التي سلكها الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم هذا الأعراب. علماء التربية يقولون أفضل طرق التعليم أفضل طرق التعليم هي ما يتم فيها التعليم عن طريق الحس ولذلك يذكرون الوسائل التعليمية يقول لك تتعلم الطالب بهذا الهضم جبرا بهذا الهضم وريه كل هذا الفريق هذا المعده هذا القولون هذه الامعاء الغريبه هذه الامعاء الدقيقه صح ولا لا؟ التعليم الحسي وهذه الطريقة هي التي سلكها الله سبحانه وتعالى بتعليم الرسول أو قام الصلاة فإنه أرسل له جبريل أول يوم صلى الصلوات في أول وقت وثاني يوم صلى الصلاة في آخر صح ولا لا؟ هذا الأعرابي لما جاء إلى الرسول يسأل عن وقت صلاة الصبح كان ممكن الرسول يقول له صلاة الصبح تبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لكن كان الأعرابي معه وصلى أول يوم مع الأعرابي موجود صلاة الصبح في أول وقت من طلوع الفجر وصلى ثاني يوم صلاة الفجر في آخر وقت ثم نادى الأعرابي قال أين السائل عن وقت صلاة الصبح؟ قال الأعرابي أنا قال صليت معنا قال نعم اليوم الأول والثاني قال نعم قال فإن الوقت ما بين بالتطبيق العملي بالتطبيق العملي ولا شك أن الداعي والمعلم كل ما وجد السبيل للتطبيق العملي مع عبد الله فهو أفضل والرسول صلى الله عليه وسلم إمام المعلمين وإمام المدرسين استعمل كل الوسائل التعليمية أشار إلى الإشارات الحسية الظاهرة واستعمل الرسول تذكر الحديث من مسعود عند أصحاب السنن وهو حديث قال أبو نعيم وغيره متفقا على صحة يعني أنه صحيح هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم خط على جانب الخط خطوطا صغيرة ثم قال هذا سبيل إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ورتبع السبل فتفرق بكم عن سبيلي قالوا هذه السبل على كل سبيل منها شيطان فاتبعوا الخير والجنة هذا رسم في حديث آخر في الصحيح متفق عليه رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربع وداخل الخط وداخل المربع هذا رسم خطا فقال هذا ابن آدم وهذا عمله الأمل الكذبي الأمل المحبي أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذه كلها رسوم توضيحية يتأكد استعمال مثل هذه الأمور حينما تريد أن تعلم الناس أمور دقيقة ومن أدق الأشياء تحديد وقت صلاة الفجر والرسول اهتم بوقت صلاة الفجر لأنه موضع درس أما ترون في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر وقت صلاة الفجر وذكر الفجر الذي يطلع في أول أمر هو الفجر الكاذب قال ليس هو الذي كتل به السرحان الذي كتل كتابك إنما ذكر الفجر الحقيقي الذي ينفجر فيه النور هذا الإعرابي لما سأل عن وقت الفجر وكان الوقت فيه جدفة ويحتاج إلى تعليم استعمل معه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه أكثر استعمل معه هذه أكثر الحديث الذي يليه طبعا قول الرسول الوقت ما بين هذين الوقت ما بين هذين يعني وقت الصلاة ما بين هذين الوقتين ثم العلماء منهم من يقول ما بين هذين الوقت يعني وقت المختار أو وقت الجواز ومنهم من يقول ما بين هذين يعني الوقت الذي تجوز فيه الصلاة ولا تجوز في غيره ولكن هذا التفسير الثاني يشكل عليه أنه في صلاة العصر مثلا ذكر أن وقتها من مصير كل شيء مثله إلى مصير كل شيء مثله ومعلوم أن مصير كل شيء مثله ليس هو آخر وقت صلاة العصر فإن وقت صلاة العصر ما لا تغرب الشمس بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الفجر إذا ما معنى قوله ما بين هذين وقت يعني وقت الجواز والاختيار الذي يجوز فيه الصلاة هنا بعد ما يصير كل شيء مثليه في العصر تبدأ الشمس تصفر فإذا اصفرت الشمس دخل وقت الترى هل هذا وقت العصر؟ نقول هذا ليس وقت العصر في الجواز ولكنه للحاجة أو للضرورة هو وقت من أخر أكثر هل يجوز
قصر في هذا، قصر في أداء الصلاة في هذا الأمر، لأن هذا الفعل مكروه، لأن هذا الفعل مكروه. إذا قوله ما بين هذين وقت، يعني وقت إيش؟ هذا الاختيار والجواب، وقت الاختيار والجواب. مثلا شوفوا صلاة العشاء في الحديث أنه أخرها إلى ثلث الليل، في حديث آخر أنه أخرها إلى نصف الليل، في حديث آخر أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام ليس في النوم التفريط، ليس في النوم التفريط، ووقت كل صلاة ما لا تدخل التي، ما لا تدخل وقت الصلاة التي تنين. ملاحظين كيف الربية؟ إذن العملية الآن في هذا الحديث هو بتحديد وقت إيش؟ الجواز والاختيار بدون كراهة، بدون كراهة. ملاحظين؟ طيب الحديث اللي بعده بعد أن أورد حديث عام عن أوقات الصلوات الخمس، اللي هو الحديث الذي رواه أبو مسعود الأنصاري، ثم أورد عقبه حديث عن وقت صلاة العصر اللي هو حديث عائشة، ثم أورد حديث عن وقت صلاة الفجر، ثم الآن أورد حديث آخر عن وقت صلاة الفجر. فأورد حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الفجر فينصرف النساء متلفعات في مروضهن ما يعرف ما يغرقن من الغلس، الغلس يعني الظلمة. إيش معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن الرسول كان يصلي الفجر في أول الوقت، هذا الظلمة لا زالت موجودة، هذا الظلمة لا زالت موجودة، حتى أن النساء الأنصار ينصرفن يرجون. يأتي السؤال، طيب ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أسروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، كيف نجمع بين أمره بالإسرار وبين أنه كان يصلي صلاة الفجر في أول الوقت؟ نقول الجمع بين هذا وهذا أن المراد بحديث أسفر بالفجر أي أطيل القراءة في الصلاة حتى تسفر، هذا تفسير، هذا تفسير، خلاص. أو أن نقول أن معنى هذا الحديث أسفر بالفجر، أسفر بالفجر أي أدخل فيها في وقت الإسفار، أدخل فيها في وقت الإسفار. والتفسير الأول هو الذي جاء عن السلف رضوان الله عليه، هو الذي سلف من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل الصلاة ويطيل القراءة حتى تسفر، يعني ما ينتهي من الصلاة إلا أسفر الفجر. يصير معنى أسفر الفجر أي أطيل القراءة في صلاة الفجر حتى تسفر. ليش؟ لأن قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، هو من أفضل أوقات قراءة القرآن، من أفضل أوقات قراءة القرآن، أسفروا بالفجر. واضح؟ عرفنا الجمع بين الحديثين. إذا الرسول قال أسفر، ليش هنا ما كان يسفر؟ نقول هذا يدل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، يفعل هذا في أوقات ويفعل هذا في أوقات، والإمام يراعي حالة من خلفه، والناس والأوقات تختلف من وقت إلى وقت، في أوقات تحتاج أنك تطيع ومن خلفك يذل الطالب، في أوقات لا. واضح؟ والرسول كان يأمر الأئمة بالتخفيف وكان إذا صلى الصحابة يطيع، ليه؟ لأنه كان يعلم أن الصحابة يرتاحون لهذه الإطالة ولا يحتاجون منه، والإمام يراعي حال الناس خلفه ولا يكلفهم من العمل ما يشق عليهم او ينفذهم. ثم اورد رحمه الله حديث ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس فادرك الصبح، ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فادرك العصر. هذا من المصنف الحديث له اهميته. ايش اهميته؟ هو ما اشرت اليه قبل قليل من التنبيه الى معنى حديث ما بين هذين وقت. وكم مرة أنا أنبه أقول طريقة أهل العلم في تأليف الكتب الحديثية تتضمن نوع من الشرح، جمع حديث الباب في محل واحد ترى فيها نوع من السر والبيان، فقط تحتاج الإنسان تفكر وتأمل. فلك إذا نظرت إلى هذا الحديث مع هذا الحديث مع هذا الحديث صار لك معنى غير المعنى الذي يأتي إليك من النظر فقط في حديث واحد. ولذلك جاء عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيره إن الباب إذا لم تجمع أحاديثه لا تفقه. وهذه الكلمة وإن كانت يعني استعملها أهل العلم في باب كشف العلل في الطرق والأسانيد، لأن الحديث إذا تجمع طرق لم تجد لك علة، لكني أقول هي على معناها الواسع، لا تفقه من جهة علله ولا تفقه من جهة معاني، خاصة إذا علمت أن باب أن جملة كبيرة من التعليل الذي يسمى بنقد المتن مرجعه إلى معرفة فقه الحديث، مرجعه إلى معرفة فقه الحديث. ملاحظين باب كبير من أبواب التعليل مرجعه إلى نقد، مرجعه إلى فقه الحديث. فكم من حديث لعلة ولأئمة وسبب الإعلان عدم تسويق معناه الفقه، وهذا من باب تأثير المذهب الفقهي على طريق التعليل المحدد. شوفوا الطحاوي طريقة فقهه تؤثر عليه كثيرا في حكمه على الأحاديث بالتعليل والتضعيف والتصريح، شوفوها واضحة عند الطحاوي، واضحة عند الطحاوي، حتى بعض الطلبة تجرأ وقال الطحاوي ليس من أهل الحديث في باب التعليل، هذا خطأ. لكن فقهه يؤثر عليه البيهقي، فقهه يؤثر عليه تعليل بعض الأحاديث، ننبه على هذا أهل العلم. وكذا لا ينصر جماعة كثيرة من أهل الحديث يؤثر عليهم فقههم في التعليل، والسبب أنه نقد المتن، وتعلمون أن الحديث سند متن، فكما أن العلة تكون في السند تكون نقد المتن يتوقف كثيرا على فقهه. شوفوا ابن بطال، ابن بطال لما رأى الإمام مالك خلاص الوقت كم باقي؟ أخذ ثلاثة. ابن بطال لما رأى الإمام مالك أخرج هذا الحديث ثم رأى أن عروة احتج بهذا الحديث على عمر بن عبد العزيز، رأى أن بناء على احتجاج عروة الحديث على عمر بن عبد العزيز هذا اللفظ، قال الألفاظ الأخرى التي فيها صلى في الرسول في أول الوقت وبعدين في آخر الوقت معلومة، لأنه لو كان هذا موجود في الحديث لما صح احتجاج عروة على عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث، لأن عمر معناته صلى في الوقت. لكن العلماء قالوا لا، الحديث ثابت ويوجه استدلال عروة على الوجه الذي يكرره